يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم القرآني فذكر بالقرآن. وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى سيكون في تفسير سورة التكوير. هذه السورة قسمت إلى قسمين. القسم الأول هو الحديث عن مشاهد القيامة بشيء من التفصيل، والقسم الثاني هو الحديث عن إثبات الرسالة وإثبات النبوة. حديثنا اليوم إن شاء الله سيكون في القسم الأول، وهو في مشاهد يوم القيامة. نستمع للآيات ثم نعود معكم مرة أخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت.
مرحبا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. سورة التكوير هي من السور المكية، نزلت في مكة، وعدد آياتها 29 آية. اسمها في المصاحف سورة، اسمها التكوير لأن هذه اللفظة وردت في مطلعها، وقد تكون لم ترد في القرآن إلا في هذه السورة، وعليه فقد سميت بالتكوير. وقد ثبت أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قد سماها إذا الشمس كورت في حديث صحيح، عندما قال: من سره أن ينظر إلى القيامة أو ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إلى آخر الحديث. السورة لو تأملنا فيها، خاصة فيما يتعلق بمناسبتها بما قبلها، سورة عبسة. سورة عبسة ختمت بأحوال القيامة، والحديث كان كله عن تقرير البعث، وهنا أيضا لا تخلو السورة من هذه القضية المهمة الحساسة في ذاك الوقت، وتستمر هذه القضية، لكن في ذاك الوقت كانت مشاعة ومطروحة بشكل كبير. في أواخر سورة عبس قال الله تعالى: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. المهم ذكر فيها أحوال غير مألوف حصولها في الدنيا، لما فطر الله تعالى بها الناس ودلهم عليه، لكن حصلت فيها هذه الأشياء الغير معروفة، أن يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وهكذا. هنا أيضا تأتينا العلامات الأخرى ليوم القيامة، علامات الأخرى ليوم القيامة، ويحصل فيها من الأشياء الغير مألوفة للبشر أن يروها أو يتعاملوا بها عموما، خاصة كلها تدل على أحوال مصحوبة بأهوال، أهوال يعني تشيب لها الرؤوس وترتجف لها القلوب. ومما جاء في ورود هذه السورة من الأحاديث في الأحاديث النبوية الصحيحة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سره أن ينظر إلى القيامة، إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. هذه ثلاث سور فيها تفصيل وتوضيح، كأن الواحد إذا قرأها كأنه يرى القيامة وكأنه حاضر فيها. هذا هو التوجيه النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يرى يوم القيامة رأي عين فليقرأ. طيب وإذا قرأ ماذا يحصل؟ إذا قرأ وفهم وتدبر وتمعن فسيصل إلى أنها أهوال تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى استعداد. هذا حديث. في حديث آخر، طبعا الحديث هذا الأول الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي، حديث آخر أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه رأى الشيب ظهر في لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعني يهتمون بحال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ويقتدون به ويأتسون به، فرأى النبي أبو بكر رضي الله عنه أشفق على حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: شبت يا رسول الله، رأى الشيب. فماذا كان رده صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل قال: شيبتني هذه الدنيا ومتاعبها، شيبتني الزوجات في البيوت، زوجتني، شيبتني يعني هموم الحياة؟ لا، انظروا ماذا قال، ولنأتسي ولنقيس هذا الموضوع في نفوسنا كيف نحن حاله. فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود، يعني سورة هود، شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي والحاكم في المستدرك. هذه السور يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم مما تحمل من معان يجتمع فيه حسن البيان وحسن المعنى، ألفاظ تحمل معان كبيرة، ظهر بأثرها الشيب على نبينا صلى الله عليه وسلم في شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إذا قرأنا مثل هذه الآيات أو مثل هذه السور كيف حالنا؟ هل يظهر فينا مثل هذا الأثر، التأثر إلى حد أن يظهر الشيب من شدة وقوة الكلام؟ لا شك أن هذا فيه تعريض لنا نحن أن نتسي بمثل هذه السنن والتدبر والتمعن في كتاب الله عز وجل. ندخل إلى السورة. السورة بدأت بداية مشوقة وفيها إثارة من خلال ذكر يعني أسلوب الشرط، إذا وإذا وإذا، خاصة أنها قد طالت في ذكر الجمل المتعلقة بالشرط، بلغت ما يقارب تقريبا 12 حادثة، والقرآن يحدث إذا 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 إذا، فالنفوس الطبيعي عندها تتشوق وتتوق إلى سماع جواب الشرط، ماذا بعد هذا الشرط. فالسورة جاءت هكذا: إذا الشمس كورت، بدأت إذا الشمس كورت، وذكرت يعني 12 حادثة ستقع، 6 منها قبل البعث، يعني والناس ويوجد عدد من الناس في الأرض تقوم عليهم، 6 منها تكون بعد البعث يوم القيامة التي يشهدها جميع الخلائق. فيقول الله عز وجل: إذا الشمس كورت. الشمس هذه المعروفة التي نراها، كورت أي لفت وجمع بعضها على بعض فذهب نورها وضوءها، وهي كالعمامة عندما تلف على الرأس، يعني العمامة تكون مبسوطة ثم تلف وتجمع ثم تكور على الرأس، هكذا سيكون حال الشمس هذه المخلوق، هذا المخلوق العظيم. فيوم القيامة فإنها ستلف وتجمع ويجمع بعضها على بعض ثم يذهب ضوءها، هذه الحالة الأولى. وبعدها: وإذا النجوم انكدرت. النجوم هذه الكواكب المضيئة، انكدرت أي انتثرت وتساقطت وأزيلت من أماكنها وذهب أيضا ضوءها. ثم قال الله عز وجل: وإذا الجبال سيرت. هذه الجبال الشامخات الرواسي الشداد الصلاب يوم القيامة تسير، تقتلع من أماكنها وتزال من أماكنها ثم تكون يعني سرابا. وهذا الجبال تتعرض إلى أنواع وأحوال في يوم القيامة، ونحن سبق أن تكلمنا عنها في سورة النبأ عند قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال تعالى وإذا العشار عطلت. العشار هي النوق، النوق الحوامل التي تبلغ الشهر العاشر في حملها، وهذا من أنفس أموال العرب، فإنهم يوم القيامة من شدة الأهوال يعني تعطل هذه العشار وتهمل ولا ينتبه لها، والعادة في الدنيا لا يحصل هذا. وهذا طبعا من حديث القرآن عن البيئة العرب آنذاك، وهو من مكانتهم وفضلهم كانت القرآن يسائر حتى بيئتهم وطبيعتهم. العشار تعطل وتهمل ذاك اليوم من شدة الأهوال. ثم وإذا الوحوش حشرت. الوحوش هي الحيوانات تحشر يوم القيامة، والوحوش أغلب ألفاظها تكون في هي الحيوانات التي تستوحش الحياة والعيش مع الآدميين في الحياة، وإنما تكون في الصحراء، تعيش دائما في الصحراء لأنها تستوحش العيش مع الآدميين، وبالتالي لكن يوم القيامة تتغير الموازين فتحشر مع بني آدم، لأن الوضع وضع هول مهول، وليس أحد يعني يفرغ للآخر، وإنما الكل في شأن يغنيه. حشرت يعني تحشر مع بني آدم. وبعضهم قال أن الوحوش مقصود فيها هي مطلق الحيوانات، وتحشر أي أميتت يعني بعد أن يقتصوا مما بينها تميت. بعد الفاصل بإذن الله تعالى نكمل بقية تفسير هذه السورة.
ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.
مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات مجددا في برنامجكم فذكر بالقرآن. نحن وقفنا قبل الفاصل في هذه الجمل الشرطية التي تحصل من أهوال في يوم القيامة. كنا وقفنا عند قول الله عز وجل وإذا الوحوش حشرت، أي أن هذه الوحوش الحيوانات البرية سميت وحوش لأنها تستوحش الحياة والعيش مع الآدميين، فهي يوم القيامة تحشر مع الآدميين، وهو أيضا من أحوال يوم القيامة، لأن كما ذكرنا ما يؤلف في الدنيا حصوله سواء من يعني التقاء أو افتراق فإن الأمور ستختلف تماما. هنا في سورة عبس ممن كانوا مقربين له يحصل بينهم افتراق، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، وكما قال عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الوحوش التي هي الآن منفصلة عن الآدميين فإنها يوم القيامة ستحشر معهم، ستحشر معهم، هذا قد يكون في مقابل ما ذكر في أواخر عبس. ثم أيضا من الأحوال وإذا البحار سجرت. البحار هذه المعروفة، هذه المخلوقات العظيمة التي تغطي أكثر الأرض، يعني مساحتها أكثر من اليابسة. هذه البحار يوم القيامة تسجر، أي أنها تمتلئ فتفيض فتوقد نيرانا، تتفجر تصبح نيرانا حتى ييبس الماء، حتى ييبس هذا الماء. المنظر البحار، إذا الواحد منا ذهب ورأى البحار كيف يتصورها يوم القيامة بحجمها الهائل وأعماقها العميقة جدا، والمحيطات تتحول إلى نيران بعد أن تتفجر. المنظر رهيب، المنظر رهيب ومخيف. وإذا البحار سجرت. هذه الأحوال الستة الآن التي ذكرت في أول السورة التي قرأناها وفسرناها، هذه تكون قبل البعث، الست الأول هي تكون قبل البعث. ما بعدها يعني أقصد قبل البعث أنها ستقوم وتحصل، وهناك أناس يعيشون على هذه الأرض. أما ما بعدها ستكون ما بعد البعث، ما بعد البعث. وهذا قد ورد هذا الأمر عن رضي الله عنه أبو الدرداء واحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ورد هذا الأمر، قال الست الأول قبل البعث والست الأخر تكون بعد البعث. ما بعد البعث يبدأ بهذا الحال: وإذا النفوس زوجت. النفوس المقصود بها هم بني آدم، هم الأشخاص الناس، عبر عنهم بالنفوس هنا، وهو المقصود به هو هم بني آدم. زوجت أي اقترنت. التزويج يكون اقتران بعد انفصال، فيحصل بينهم اقتران. النفوس هذه يوم القيامة تزوج، أي يقترن كل نظير بنظيره، يعني المتشابهون في الأعمال والأفعال سيكونون مع بعض، المؤمن مع المؤمن، الصالح مع الصالح، والكافر مع الكافر، واليهودي مع اليهودي، وهكذا، كما قال تعالى: فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وكما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني من يكونون شبيهين معهم في الأعمال والأفعال. ويوم القيامة المقصود به هو تشابه العقائد والأديان، كل يكون مقترن مع بعض. ثم قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الموؤودة هي الطفلة التي تدفن، يعني وهي حية، يعني تقتل وبطريقة بشعة. وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة تدفن، طفلة صغيرة تدفن وهي حية بطريقة بشعة، تعكس لك كيف كانت عقلية العرب في الجاهلية آنذاك. عندهم يعني من الجهل والإجرام والنفوس التي تمرست بالإجرام والتشريعات الغريبة ما يجعلك تستغرب منه، حتى جاء الإسلام وجاء نور النبي عليه الصلاة والسلام فأخرجه من الظلمات إلى النور. وإذا أردت أن تقرأ جهل العرب اقرأ في سورة الأنعام من آية 160 إلى آية 170، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ترجد عجب، تجد عجب في تشريعات. الله عز وجل يشرع لهم الخير وهم يشرعون فيما يشق على أنفسهم. وإذا الموؤودة سئلت، تسأل يوم القيامة عن ماذا؟ بأي ذنب قتلت، يعني لما قتلت من دون ذنب. هذا السؤال نحن كما نعلم أنه ليس سؤال للاستفصال، إنما أراد الله جل وعلا أن يسألها أمام الجاني، أمام الجاني الذي وأدها وقتلها. وهذا أشد في التبكيت، وأشد في الافتضاح، وأشد أيضا في وقوعه وإقراره أمام الجاني عندما يسأل المجني عن السبب الذي عن سبب الجناية التي حصلت له عند الجاني وأمام الجاني. الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. الغريب أيها المشاهدين والمشاهدات أن هذه الأحداث أو هذه الأحوال التي كانت في جاهلية العرب تتجدد حتى عند زعم الحضارات في قمتها، تتجدد بأشكال جديدة. الآن قضية الإجهاض، وهذه تتبناها بعض الدول التي تزعم بأنها متحضرة، بل وتقنن في أنظمتهم، وللإنسان الحرية في أن يجهض، أن يقتل الجنين حتى لو في بطن أمه. لأن الآية هذه جاءت في 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 سياق التشنيع والتنفير من هذه الحادثة، وهو قتل النفس والأطفال بأي شكل من القتل. إذا كانت العرب تدفنها وهي حية، فأننا في أزمنتنا هذه هناك من يعني يقتله وهو في بطن أمه. لأي سبب من الأسباب. نعم هناك أسباب مشروعة ضيقة جدا فيها حفظ نفوس، وهذه لا يتكلم فيها إلا العلماء الكبار من هيئات علمية ولجان إفتاء ومجامع فقهية، هي تقررها في من ما يعني لتحديد الأمر الذي يجاز فيها، وهو في أضيق الأحوال. أما الأصل أن لا يقتل يبقى. ثم قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، صحيفة الأعمال تكون مطوية مغلقة لصاحبها، فتبسط يوم القيامة وتفتح فكل صاحبها يقرأ، فكل إنسان يقرأ ما هو عمله في الدنيا مكتوب ومعروض أمامه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم قال تعالى: وإذا السماء كشطت. السماء كشطت أي يعني أزيلت وأقلعت من مكانها، وأحوال السماء تكلمنا عنها أيضا في سورة النبأ، وفتحت السماء فكانت أبوابا. هنا حال حديث عن حالها بعد البعث، وهذا يوافقه قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. كشطت أي أزيلت وأقلعت كما تسلخ جلد الشاة عن شاتها هكذا. ثم قال تعالى يعني الآن خلاصة هذه الأشياء: وإذا الجحيم سعرت. الجحيم هي اسم علم على النار، وتكون مستوقدة في حفر على شكل حفر، تسعر وتوقد يعني. وهذا الذي يسعرها ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما الذي يسعرها؟ وقودها الناس والحجارة. الناس والحجارة هم الذين يسعرونها. سعرت هكذا بالتشديد للمبالغة والتهويل. وفي مقابلها الحمد لله دائما يأتي أمر ذكر الجنة للتخفيف عن النفوس: وإذا الجنة أزلفت، أي قربت وهيئت وتزينت لأصحابها. هذا هو خلاصة هذه الأشياء، أنه سيكون هناك بعدها جحيم يعني أبدي، وجنة نعيم أبدي. الآن لا زالت النفوس تتشوق لمعرفة جواب الشرط، ولاحظنا أن في كلها جاءت إذا 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 الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت. يعني لو جاءت هكذا: إذا الشمس كورت والنجوم انكدرت والجبال سيرت إلى آخره، المعنى مقبول. لكن وجدت إذا في جميع الجمل لتأكيد التهويل. الآن نريد جواب الشرط. ودائما كما ذكرنا، إذا الله عز وجل ذكر أهوال وأحوال القيامة، أهم ما فيها ماذا سيكون حال الناس فيها، هم مدار ومناط التكليف. فقال تعالى في جواب الشرط: علمت نفس ما أحضرت. ستعلم كل نفس بعد هذه الأحوال، إذا حدثت هذه الأحوال فكل نفس ستعرف ما أحضرت، يعني أحضرت ما عملته في الدنيا من خير أو شر. وهذا أيضا فيه هداية لنا، وفيه إشارة لنا أن كل شيء الآن يجب أن نحضره لذاك اليوم اللي عند هذه الأحوال الرهيبة. فهذا هو المقصود بما أحضرت: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذه الأحداث ستحصل مستقبلا، ومن ذكر ودل على حدوثها هو كتاب الله عز وجل، وهو ما سيكون الحديث عنه بإذن الله تعالى في الآيات القادمة في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من تدعو للإيمان، يا من تنصح بالإحسان، وتعلمنا وتفهمنا بكلام عذب وبيان. إن كان يسرك أن نصغي بقلوب قبل الآذان، ويسرك تأثير فينا منك، فذكر بالقرآن. فاشرح باليسر وعلمنا تفسير كلام الرحمن، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان، ذكر بالقرآن قلوبا كي تزداد من الإيمان.